إله واحد أن يكون. نعاود تأملاتنا في سفر الرؤيا. كنا بنتكلم على الرسائل إلى السبعة الكنائس، ووصلنا إلى كنيسة برغاموس أو برغاموس. بيقول له إيه؟ اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين: أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. ولكن عندي عليك قليل، إن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بالعام الذي كان يعلم بالاق أن يلقي مع صرخ أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. وهكذا عندك أيضا قوم متمسكون بتعليم النيقولاويين الذي أبغضوا، فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرف أحد غير الذي يأخذ. الناس اللي بيتكلموا عن ان هذه الرسائل تمثل سبعة عصور مرت على الكنيسة: العصر الاول عصر الرسل وتمثله كنيسة افسس، والعصر الثاني عصر الاضطهاد الروماني وتمثله كنيسة سمرنة، والعصر الثالث عصر برغاموس تمثله العصر الذي تمثله كنيسة برغاموس هو عصر الاقتران بالدولة، لأن برغاموس يعني الزواج أو الاقتران. وحتى في اللغات الإنجليزية باليونانية، لكن في اللغات في اللغة زي اللغة الإنجليزية مثلا أو الفرنساوي بيقتبسوا منها. يعني مثلا نقول مونوجامي يعني الزواج الواحد، وديجامي يعني زواج اثنين، وبوليجامي يعني تعدد الزوجات، من جاموس، جاموس يعني زواج، بير جاموس يعني الزواج. الكنيسة اقترنت بالدولة. كان في الأول الدولة بتهاجم الكنيسة والأباطرة بيقتلوا المسيحيين والكنيسة بتستشهد على يد الدولة وبتتعذب وبتلقى في السجون وبتلقى للوحوش المفترسة وبتلقى في الزيت المغلي وبتلقى للنار وللغرق وللسيف. لكن دلوقتي الدولة بقت دولة مسيحية. قسطنطين الملك أخرج ما يعرف في التاريخ باسم مرسوم ميلان سنة 313 ميلادية، وسمح بأن الديانة المسيحية تكون ديانة حرة داخل الدولة. وبعدين قسطنطين نفسه تعمد وصار مسيحيا، وبعدين بقى في أبصرة مسيحيين، فبقت الكنيسة مقترنة بالدولة، نفس الدولة بقت دولة مسيحية. هنا نجد مساعد هذه الراحة، إن كانت الكنيسة قد ارتاحت من الاستشهاد فهي لم تسترح من الفساد، لأن دايما الراحة معاها الفساد. لما ربنا يسمح لك بضيقة ربما من أجل روحياتك، من أجل مستقبلك الأبدي، من أجل خلاص نفسك، يسمح الله بهذه الضيقة. لم نسمع مطلقا في كنيسة سمرنا المضطهدة عن أنه يوجد ناس تعبانين من تعاليم بلعام، أو يوجد فساد خلقي أو غيره، ما سمعناش عن الحاجات دي. لكن سمعنا بعد ما اقترنت الدولة بالمسيحية، كتير قوي الراحة بتبقى مضرة للإنسان، كتير قوي الراحة بتبقى مضرة، وكتير جدا بيكون الألم مفيد. لما ربنا يقول بالنسبة لكنيسة سمرنا إن إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام، فربنا يسمح لإبليس ويسمح بالضيق ويسمح بالسجن ويسمح بالتجربة ويسمح بالألم، كل دي لفايدتنا، كل دي لفايدتنا لكي نكون أمناء إلى الموت. وبعدين احنا نتعب ونقول له يا رب اعطينا راحة، فيعطينا الراحة، ووسط الراحة يأتينا الفتور ويأتينا الضعف وتأتينا برودة روحية ونزحف الى الفساد. يا ريت ربنا يسمح بان اوقات كنيسة سمرنا تستمر عشان يبقى فيه حرارة روحية وفيه نشاط وفيه لهبة في القلب. أنا فاكر زمان كنت شاب صغير قبل ما أترهبن، وكان حدث على ما أظن اتحرقت كنيسة الزقازيق ولا إيه، بصيت لقيت الكنيسة في مصر اتملت بالناس، واللي عمره ما راح الكنيسة ابتدى يجي، والناس ابتدوا يبقوا شعلة من النار، والقلب التهب وبقت حاجة. ربنا بيسمح بضيف عشان يشعل النفوس، علشان البارد يسخن، وعلشان البعيد يقرب، وعلشان الشخص اللي ناسي ربنا يبتدي يفتكره. زي بيت يكون اهو ماشي عادي بعيد عن ربنا، ربنا يسمح بمرض او مرض خطير، تلاقي ده بيصلي وده بيندر نذر، وده بيروح الكنيسة، وده بيفرض على نفسه صوم، وده بيفرض على نفسه مطنيات، والدنيا لهلبت، وشعرنا ان هذا المرض اللي دخل للبيت ادى البيت نشاط روحي وادى له حرارة روحية وخلاها غير الاول. عشان كده ربنا بيسمح، سمح لإبليس ان يجربكم 10 أيام ويلقي بعضا منكم في السجن ويصيبكم ضيق، ده من أجل ربنا. في إنسان يلاقي واحد بيبكي، نفسه تأثرت من جوه، ابتدى الألم يعصره، بدل ما يشكر ربنا ويقول له أشكرك يا رب على شوية الدموع اللي انت اديتها لفلان، الدموع دي كويسة ليه، هتغسله وتطهره وتنقيه، نلاقي ان الشخص ده يطبطب عليه، يضيع شوية الدموع وبعدين يروح الاثر. وبعدين ربنا يقول ليه بس ده وهب لكم لا ان تؤمنوا به فقط وانما ان تتألموا من اجله، وهب لكم دي هبة روحية، هبة روحية، ليس فقط أن تؤمنوا به وإنما أيضا أن تتألموا من أجله. عشان كده كنا مبسوطين من حال كنيسة سمرنا، كانت في المر صحيح ولكن كانت في حالة روحية كويسة. صدق الذي قال المر الذي يختاره الرب لي خير من الشهد الذي أختاره أنا لنفسي. جينا لكنيسة برجاموس، الكنيسة اقترنت الدولة، لفيه اضطهادات زي اضطهادات نيرون ولا اضطهادات زي اضطهادات ديوقلديانوس، ولا سجن ولا نار ولا حديد ولا حاجة من النوع ده. وبعدين كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة ان البعض تمسكوا بتعاليم بالعام الذي وضع مع فرح امام بني اسرائيل. ايه حكاية بالعام دي؟ حكاية انتوا عارفينها كويس، ده في سفر العدد. بالاق كان عايز يهزم بني اسرائيل وجاب بالعام يتنبأ عليهم بالشر فلم يستطع. وبعدين لما بالعام فشل في الموضوع ده قال له انا اقول لك على رأس، انت عايز تهزم الناس دول طلع لهم بنات مديان. كان بلاق هو حاكم مديان، خلوا البنات يغروهم فهم يقعوا معهم في الزنا ويأكلوا من الذبائح اللي بتذبح للأوثان، فربنا يغضب عليهم ينزل عليهم غضبه ويهزمه. فنفذ بلاق هذا الأمر ووضع هذه المعصرة أمام الشعب، فالشعب وقع في الزنا فربنا غضب عليه فأهلكوا، فاستطاع أن يمكن بلاق من بغيته وأصبحت ضلالة بالعام هي هذه، إعفار الناس بالخطية لكي يغضب الله عليهم فيهلكوا بخطاياهم. تمام زي ما الناس ما قدروش على شمشون الجبار فألقوا بامرأة في طريقه أغرته حتى تمكنوا منه. فدي معثرة. لما جاءت فترات الراحة أمام كنيسة برجاموس جه معاها فترات الإغراء وجه معاها ضلالة بالعام وجه معاها أيضا تعاليم النيقولاويين أي البدع، وجه معاها كرس الشيطان وتربع في هذا المكان. ولما الواحد يسمع كلمة كرس الشيطان يستغرب، كلمة كرس الشيطان مخيفة في الحقيقة. ليه؟ شوفوا بيقول له ايه، بيقول له انا عارف اعمالك واين تسكن حيث كرسي الشيطان، وانت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني الى اخره، حتى في الايام التي فيها كان انتيباس شهيد الامين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. احنا بنسمع ان الشيطان لما سأل ربنا بيعمل ايه قال له جيت من الجولان في الارض والتمشي فيها. جيت منين؟ من الجولان في الارض والتمشي فيها، قاعد يمشي شرق ويمشي غرب. لكن لما الشيطان يجيب كرسي ويروح قاعد عليه ويسكن في حتة ويثبت اقدامه ويبقى من أصحاب الكراسي دي تبقى حاجة خطرة. يعني الشيطان استقر هنا،
مش ماشي في الجولان في الارض وتمشي فيها، ده استقر في الحته دي، اصبح يسكن هنا، له كرسي. يعني بقت مساله خطره ما كانتش موجوده زمان دي. دلوقتي بقى في مجال للخطوره، بقى الشيطان يسكن. كل دي من نتائج الراحه، ودي تورينا ان الشيطان ما بيسكتش. يعني ايه الشيطان ما بيسكتش؟ يعني الشيطان بيدور على حيل لكي يضيع الناس، اما يثير على المسيحيين اعداء المسيحيه لكي يضطهدوهم ويلقوهم في السجن ويقتلوهم الى اخره، واما لو وجد ان هذه الناحيه انتهت وما بقاش فيه عصر استشهاد ولا عصر اضطهاد، يبتدي يحاربهم باللذه، يحاربهم بالاغراء، يجي يسكن وسطيهم بدل ما يهيج عليهم الاعداء يهيج عليهم الاغراء. فالشيطان لا يمل، كما ان رجل الله يريد ان يكسب على كل حال قوما، كذلك الشيطان يريد ان يهلك على كل حال قوما. من فوز بالاضطهاد يجو بالفساد، لازم يشتغل، لازم يشتغل. فاكر مرة كنت قاعد مع احد الشبان، اول حاجة ان الشيطان لا ييأس ابدا، لا ييأس، لا يمل، لا يكل. قيل مرة في سير الدفين ان الشيطان قعد يحارب الديز بخطية لغاية لما وقعوا بعد 50 سنة في الخطية دي. وأعدله ما جاش النهاردة يجي بكرة، ما جاش بكرة يجي بعده، يجي الشهر الجاي، يجي السنة الجاية، يجي بعد 20 سنة، بعد 30. من فضائل الشيطان ان باله طويل، باله طويل خالص، وما يزهقش بسرعة، ولا ييأس بسرعة، ولا يمل، ولا يكل. ومن فضائله أيضا أنه واسع الحيلة، اللي ما يجيش بحاجة يجي بغيرها. ومن فضائله أيضا الحكمة واختيار الأوقات المناسبة، يعرف متى يضرب وكيف يضرب وأين يضرب، حكيم. والسيد المسيح اعترف له بالحكمة، فقال كونوا حكماء كالحيات، والحية هي الشيطان، قال لهم كونوا حكماء كالحيات. والكتاب المقدس قال الحية كانت أحيا الحيوانات البرية. فعندنا عدو حكيم، وعدو صبور، وعدو طويل البال طويل الأناس، وعدو لا ييأس ولا يزهق ولا يمل. والشيطان أيضا يتصف بالذكاء، بالعقل الواسع، ويتصف أيضا بسعة بالخبرة، سعة الخبرة. بقاله أكثر من 7000 سنة بيحارب الإنسان، عنده خبرة طويلة، فاهم، ويمتاز بالعلم، ويمتاز بالمعرفة، ويمتاز بالاحتمال. يعني ايه بالاحتمال؟ يعني الديس يبهدل في الشيطان ويشتم فيه ويحرقه بالصلوات وبالحاجات دي، وبرضه هو محتمل هذا الديس ويقول له معاك، برضه انا معاك مش هزهق منك، مش يقول له يعني انت بتعكسني كده، انا سايبك وما عدتش اشوفك ولا خلاص، لا ابدا، يقول له لا 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 لا، ده انا احتملك خالص، احتمل اهاناتك وتعدياتك، واحتمل صلواتك، واحتمل اصوامك، احتمل كل حاجة لاني ثابت على الغرض. والشيطان من ضمن فضائله انه ثابت على مبدأه وثابت على غرضه، مع ان غرضه شرير لكن هو ثابت عليه، يعني ثابت على مبدأه، مش زي الشخشيخة ولا زي المرجيحة كل يوم في حتة، لا ده رزين وثقيل ومالك نفسه وما يتهزش بسرعة، ما يتهزش بسرعة. يقولوا له ده فلان بيعمل معجزات سيبه، يقول اسيبه ده مستحيل، ولو شجاع ما يهموش ولا يخاف من خبر مؤلم ولا من خبر متعب ولا حاجة، حتى لو كان بيعمل معجزات يقول وراه وما سيبوش. فملك نفس التردامس كان موجود حيث الشيطان يسكن، حيث كرسي الشيطان، يعني الشيطان جه في ترجاموس وعملها العاصمة بتاعته، الآن أقعد هنا أستريح في الحتة دي. مرة كان قديس محارب بالغضب في مكان، فقال أسيب هذا المكان إلى مكان آخر ربما تهدأ فيه أعصابي، فلبس جزمته وخارج لقى قصاده واحد بيلبس جزمته، قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انا من اجلك مقيم في هذا الموضع، فاذا كنت هتروح مكان تاني اروح معاه. ده كان الشيطان. فالشيطان يعني صديق ثابت في صداقته، يعني ما يضيعش العشرة بسرعة. تقول له أنا أسيب لك الحتة دي، يقول لك أوي معاك لأن ما سيبكش أبدا، حيث تسير أسير، وحيثما تحل أحل، وحيثما تسافر أسافر، أنا معاك ألصق لك من ظلك. هذا الشيطان كان بيسكن في برجاموس حيث كرسي الشيطان. عجيب الكلام ده، الكلام ده عجيب وصعب. ازاي يا رب الحكاية دي بقى بعد ما المسيحية تبقى ديانة رسمية في الدولة، وبعد ما المسيحية تتخلص من اضطهادات الأباطرة والقياصرة، وبعد ما المسيحية تستريح، نبص نلاقي الشيطان يجي يقعد معاها من جوه؟ الشيطان ده من النوع الذي يتشكل ويغير أساليبه وخططه طبقا للظروف الحاضرة، يعني يؤمن بالتطور، يقول الظروف تغيرت أتغير أنا معاها، يجدد خططه باستمرار وينشطها. في حاجات في بعض الكليات بيعملوا للخريجين حاجة يسموها ريفريشنج كورس، يعني منهج جديد ينشطوهم بيه في العلم، احسن ينسوا العلوم بعد ما تخرجوا بمدة، يعملوا لهم ريفريشنج كورس. فالشيطان برضو بيعمل حاجات زي كده، يجدد وينشط ويوضب خططه طبقا للعصور، كل وقت يوضب خططه ويخليها خطط عصرية طبقا لآخر ما وصل إليه الحال من تطور. فبقى الشيطان ولقى الدولة بقت مسيحية، ابتدى يغير خططه، ابتدى يحارب من الداخل. قال زمان أنا كنت بحارب من الخارج، دلوقتي راحت، أبتدي أحارب من الداخل. يحارب إزاي؟ بالفساد من جهة وبالبدع من جهة أخرى، بالفساد من جهة وبالبدع من جهة أخرى. بالفساد زي ما قال تعاليم بالعام، وبالبدع زي ما قال النيقولاويين. وبدأت الكنيسة يدخلها الأمران، الفساد ممثلا في بالعام والبدع ممثلة في النيقولاويين. عشان كده قال له حيث الشيطان يسكن. ما سمعناش كلمة حيث الشيطان يسكن أثناء اضطهادات سمرنا، كان الشيطان مش قادر، كان الدم بيمحوه، كان آلام الشهداء بتقتل الشياطين، كانت عذابات القديسين بتعذب الشياطين، ما كانوش بيقدروا، ما كانش الشيطان بيقدر يشكل، لكن هنا الشيطان بيشكل. وبعدين ربنا يقول له اكتب الى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. يا رب حكايتك، ربنا كمان بيدي لنفسه اسماء تتغير بتغير الحالة. اثناء مع كنيسة افسس المحبوبة قال هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع البنائر الذهبية. ما دام محبوبة انا ماسكهم في ايدي ومتمشي وصيهم. لما جه وسط كنيسة سميرنا المضطهدة قال لهم ما تخافوش، انا الاول والاخر، كنتم والذي كان ميتا فعاش. لما جه بقى على الحالة اللي فيها الفساد وفيها البدع قال لهم شوفوا هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. ربنا مستعد يديك صورة توافق حالتك. يعني يديك صورة توافق حالتك، تكون انت منسحق النفس امامه ودبلان وحزين، يقول لك انا اللي بمسح كل دمعة من عيونكم. تكون انت طاغي وجبار وماشي في الفساد، يقول لك انا اللي ماسك في ايدي الكرباج وبطرد الباعة من الهيكل. كل حالة لها صورة. فانت تقول انا عايز ربنا في صورة جميلة كده التز بيها، يقول لك خليك انت ايضا في صورة جميلة يلتز ربنا بيها. قال مع المعوج اكون معوجا، ومع المستقيم اكون مستقيما. يعني اللي يمشي غلط اديله على دماغه، واللي يمشي صح امشي معاه لطيف. مش تمشي في الفساد وتقول ربنا الحنين وربنا الطيب وربنا اللي غفر بيقول 77، لا ما تجيش كده. عايز ربنا يبقى طيب امشي صح، خايف من زعل ربنا امشي صح. هنا قال له هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. لا يا رب بلاش، ده احنا عايزينك تبقى الممسك السبعة الكواكب في يمينك الماشي في وسط السبع المنائر الذهبية. يقول لك خليك معايا ابقى معاك. طب ايه اللي صاحب السيف الماضي ذو الحدين؟ السيف الماضي ذو الحدين جايز تكون كلمة الله. لانه وصفت بهذا الوصف، كلمة الرب مثل سيف ذي حدين، لأن كلمة الرب قوية. الله هو الذي له الكلمة التي تفصل في الأمور وليها قوتها. أو سيف ذي حدين اللي هي عقوبة الله ودينونته، حد يعاقب على الأرض وحد يعاقب في السماء. أو الذي له سيف ذي حدين، من حتى يقطع ويداوي ومن حتى يقطع ويعاقب. هذا الذي له السيف الماضي، ماضي يعني حاد يقطع بسرعة. السيف الماضي ذو الحدين، أنا عارف أعمالك. تصور بقى لما ربنا يكون ماسك لك سيف واقف قصادك وبيقول لك أنا عارف أعمالك، يقول له بس يا رب أخطيت. ولما تقول أخطيت وتتوب يروح حاذف أعمالك. ربنا عارف أعمالك في الخطية إذا ما تبتش عنها، لكن إذا تبت ما بقتش ليك أعمال في الخطية، يمحوها بدمه، يقول لك ما ليكش أعمال وحشة. أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. جميل جدا ومعزي ان انسان يكون موجود في وسط الفساد حيث يسكن الشيطان، حيث كرسي الشيطان، ومع ذلك محتفظ بكماله، بيقول له متمسك باسمي ولم تنكر ايمانك. عبارة معزية ومشجعة ان حتى في اسوأ الظروف حيث كرسي الشيطان، حيث الشيطان يسكن، يوجد شخص متمسك باسم الله ولا ينكر ايمانه. هذه الرجولة صحيح. في انسان يمشي كويس وهو بعيد عن الاغراء وهو بعيد عن الفساد، ماشي كويس لان مفيش حرب، مفيش حرب تحاربه. لكن ملك كرنس برغاموس كان موجود حيث يسكن الشيطان، حيث كرسي الشيطان، ومع ذلك يقول له وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. رجولة وصلابة وقوة شخصية من جوه وثبات في الله، تمام زي يوسف الصديق كان موجود حيث يسكن الشيطان والإغراء حوله بإلحاح شديد وبعنف وكل يوم، ومع ذلك كان متمسكا باسم الله ولم ينكر إيمانه. حتى لو أدى الأمر يترمي في السجن، حتى لو أدى الأمر يتهم باتهامات باطلة، لكنه متمسك باسمه ولم ينكر إيمانه حتى حيث يسكن الشيطان. ده كلام جميل. هل أنت يا أخي موجود حيث يسكن الشيطان؟ تقول فعلا ده أنا موجود في مكتب من المكاتب في الشغل كله أبالسة، كله قصص جنسية وكله كلام وسخ وكله حكايات وحشة خالص وكله نكت بطالة وكلام حيث الشيطان يسكن بصحيح. حتى إن وجدت في هذه الحالة تذكر عبارة وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. مهما كان نوح النبي كان موجود حيث الشيطان يسكن، العالم كله ألقي إلى الشرير، العالم كله اتملى في الفساد وفي الوثنية، ومع ذلك ونوح موجود وسط هذا الفساد كله ناداه الله وقال له أنا عارف أعمالك وأنت حيث الشيطان يسكن وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. الواحد ينبسط من هذا النوع، نوع الناس اللي موجودين في وسط النار ولا يحترقون، زي الثلاث فتية في وسط النار ولا يحترقون، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني. هكذا كان عبيدية في بيت أخاب الملك وسط الفساد ووسط الوثنية، ولكن متمسك باسم الله ولم ينكر إيمانه. وهناك 7000 رقبة كانت موجودة لم تنحني لبعل، كانت متمسكة باسم الله ولم تنكر إيمانها. مهما كانت الشدة ومهما كان الإغراء برضو الإنسان متمسك باسمه ولم ينكر إيمانه. مش واحد ينكر اسم المسيح علشان خطية، ولا ينكر اسم المسيح عشان ترقية، ولا ينكر اسم المسيح علشان مال ولا علشان امرأة ولا علشان حاجة تافهة من هذا النوع. لا، ده متمسك باسمه ولا ينكر إيمانه حتى حيث الشيطان يسكن. دانيال كان موجود في قصر ملك بابل وسط كل البهرجة الوثنية وذبائح الأوثان، وظل يعبد الله وظل متمسكا باسمه ولم ينكر إيمانه. أمثلة جميلة، أمثلة جميلة بتعطينا فكرة عن رجال الله الإبتين. خد واحد زي أثناسيوس الرسولي، العالم كله انجرف وراء الأريوسية وأنكروا لاهوت المسيح، وبقي أثناسيوس لوحده متمسك باسمه ولم ينكر إيمانه حتى حيث الشيطان يسكن. يا أخي لا تعتذر بأن البيئة شريرة، لا تعتذر بأن الفساد منتشر، لا تعتذر بأن مفيش قدوة صالحة، لا تعتذر بأنك تسكن حيث كرسي الشيطان. ما تعتذرش تقول بيتنا وحش، ما تعتذرش تقول المكتب بتاعي وحش، العمل بتاعي وحش، العصر بتاعنا وحش. مش عذر. يعجبني ملاك كنيسة برجاموس كان متمسكا باسم الله، لم ينكر إيمانه حتى وهو ساكن في بيئة رديئة جدا. حتى في الوقت اللي كان فيه الشهداء وقتل أنتيباس هناك، صحيح في راحة عامة لكن في حوادث فردية من هذا النوع، وبعد كل هذا الجمال يقول له إيه؟ يقول له ولكن عندي عليك قليل، عندي عليك قليل. يا سلام، صحيح الحلو ما يكملش على رأي المثل. كل هذا الجمال وشخص متمسك باسم الله ولم ينكر إيمانه مع إن البيئة وحشة وحيث يسكن الشيطان، لكن عندي عليك قليل. في هذه العبارة نرى روح المسيح الجميلة التي تذكر المديح أولا قبل أن تذكر النقص والعيب، تذكر المديح أولا قبل أن تذكر النقص والعيب. بالنسبة لملاك كنيسة أفسس كان فيه نقص وعيب إنه ترك محبته الأولى، لكن المسيح ابتدى في الأول بالمديح، قال له أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وقد تعبت ولك صبر، واحتملت من أجل اسمي ولم تكل، فيك حاجات كتيرة كويسة، لكن عندي عليك في حاجة برضو مسكها. بعد المديح، بعد ما فرش جو من الحب، قال له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. وبالنسبة لده قال له انا عارف اعمالك وانت محتفظ بكمالك ولم تنكر ايمانك ومتمسك باسمي وعالي العالي، لكن عندي عليك قليل، في حاجة بسيطة مسكها عليك. وكلمة عندي عليك قليل تورينا رأفة المسيح ومحبته. ده كان جو الكنيسة خربان ساعتها، فيه ناس متمسكين بتعاليم بالعام اللي ترك معصرة أمام الشعب أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا، وفيه ناس عندهم تعاليم النيقولاويين وكل ده، والمسيح يقول له عندي عليك قليل. لما تقول عندي عليك وتسكت يا رب، حاجة بسيطة كده عايز أقولها لك. جميل فالله إنه يكبر في النواحي الطيبة اللي عندنا ويقلل من المذمات الردية اللي عندنا. لما يجي يفتكر الحاجات الكويسة يوصف فيها ويتكلم كتير ويبتدي بيها ولما يجي يتكلم على المذمة والنقص يقول عندي عليك قليل. دي درس لينا اللي احنا بنكبر فيها من سيئات الناس ومن اخطائهم. ان واحد عمل فينا فصل صغير يا سلام هات جري ونكلم شرق ونتكلم غرب وطيارات وهليكوبترز وتجري وعربيات تروح ونفوت على البيوت ونفوت على الناس ونتكلم في الجرايد ونبعث في الجوابات ونحكي حكايات ونخرب الدنيا ونملى الناس. ايه الحكاية جرى ايه؟ فلان عمل وفلان سوى وازاي يعمل وازاي يسوي وقصده ومش قصده وكلام كتير. فين عندي عليك قليل دي؟ فين دي؟ انت تاخد اخطاء الناس وتقول عندي عليك قليل، حاجة بسيطة ما تذكرش. عادتنا هي هذه، ان نضخم في اخطاء الناس، نضخم في خطايا الناس، نضخم في اعتداءات الناس، نعمل الحبة قبة ونعمل الشبر فيلو ونعمل الأناية محيط ونكبر. ايه المسألة؟ مين فينا بيقول عندي عليك قليل؟ عندي عليك قليل، بس مش واحد يخدها سريقة وتيجي تقول واحدة تشكي من زوجها وتقول عندي عليه قليل انه مدوقني المر، وعندي عليه قليل انه مش مديني اكل ولا وبيضربني علقة كل يوم، وعندي عليه قليل انه بيعمل. طبعا مش بالدرجة دي، يعني ان قلته عندي عليك قليل خدوها بجد، يعني مش تاخدوها من الناحية الظاهرية. واحد تاني يقول له انت بسطني في كل حاجة بس عندي عليك قليل انك ما تفهمش في حاجة ابدا. طبعا مش ممكن. خليكوا كده بجد، قللوا من اخطاء الناس. الاحظ في ملاك كنيسه برجاموس، الاحظ في ملاك كنيسه برجاموس ان الاخطاء التي امسكها عليه الرب ليست اخطاء وانما اخطاء شعبه. بالنسبه لملاك كنيسه افسس قال له انت تركت محبتك الاولى، انت تركت محبتك الاولى فاذكر من اين سقطت وتب. بالنسبة لملاك كنيسة برجاموس قال له عندي عليك قليل، ايه هو؟ ان عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بالعام، هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكين بتعليم النيقولاويين فتب، وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. فتب، صدقوني كلمة تب دي لما الواحد أراها فينا ارتعش من جوه. أقول لكم ليه؟ لأن ربنا اعتبر خطايا الشعب الموجودة خطية للراعي نفسه وقال له انت توب وإلا فإني آتيك. توب، طب انا يا رب عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ ده انت بتشهد لي وبتقول انت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني، امال اتوب ليه؟ تتوب علشان الشعب بتاعك بيخطئ، تتوب علشان الشعب بتاعك بيخطئ. وانا ذنب ايه؟ انت المسؤول عن هذا الشعب. اهدية مشكلة الرعاية، مشكلة المسؤولية، ان الشعب يخطئ والراعي يحاسب، الشعب يخطئ والراعي يحاسب. يقول له عندي عليك انك عندك قوم كذا وقوم كذا فتوب، مش خليهم يتوبوا انت تتوب. يا رب دي حاجة صعبة بصحيح، دي حاجة صعبة بصحيح. هذا هو عمل الراعي، أن يحمل خطايا شعبه فوق رأسه. علشان كده الراعي الحقيقي إذا لقى واحد في شعبه بيخطئ ما ينامش الليل ويقعد يبكي أمام الرب ويقول له يا رب اغفر لي سقطة هذا الإنسان، اغفر لي أنا سقطت هذا الإنسان، أنا السبب، أنا أحمل خطيته على رأسي، أنا أحمل خطيته على كتفي، أنا أدان بدلا منه، أنا قصرت في حقه، أنا قصرت في رعايته، أنا قصرت في تعليمه، دي خطيتي مش خطيته. هذا هو الكلام الصحيح بالنسبة للراعي. أما بالنسبة للشعب فإن كانوا يحبون راعيهم عليهم ألا يخطئوا، عليهم ألا يوقعوه في دينونة. عال الكاهن وقع على الأرض ودقت عنقه وانفصلت رأسه وسقط كهنوته بسبب إن أولاده قد أخطأوا، أولاده قد أخطأوا. عشان كده مسألة خطيرة، مسألة خطيرة بالنسبة للرعاية. لا أقولها بالنسبة للراعي فقط، بالنسبة للكنيسة، للأسيس، للأسقف، للبطرك، لا، ده أقولها أيضا بالنسبة لكل راعي مسؤول عن بيت، كل أب وأم مسؤولين عن أسرة، مسؤولين عن أولاد. الله سيحاسبكم عن أولادهم، سيحاسبكم عن الصغار الذين في رعايتهم. يقول له عندي عليك إن عندك قوما. يجي ربنا يمسك أب وأم ويقول له تعالى أنا مبسوط منك إنك بتروح الكنيسة وبتصلي وتصوم، لكن عندي عليك، عندي عليك إيه؟ إنك عندك ابن فزدان، عندك ابن فاشل، عندك بنت مش كويسة، كل دي حسب عليه، عندي عليه. وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. أنا ماسك السيف ذي الحدين، هاتيك سآتيك ومعايا السيف. أمال أنا ماسكه ليه؟ أنا خايف لواحد مننا ربنا يقول له أنا آتيك عن قريب ومعايا السيف وأحاربهم بسيف سمو. إيه سيف سمو لي؟ يقول لهم اذهبوا عني يا ملاعين، لا أعرفكم، إلى النار المؤبدة. صحيح كلمة أصعب من السيف. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي. انتوا ناس بالزانيين ماشيين فيما ذبح للأوثان، تأكلون ما ذبح للأوثان، وجسديين مع النساء. أنا أعطيكم طعاما أفضل، أعطيكم المن المخفي. المن المخفي كان زمان بياخدوا شوية من تذكار للمن بتاع زمان ويحطوها في تابوت العهد، وبعدين لما ضاع منهم التابوت قيل انهم اخذوا قص المن وكبوه في مكان فاصبح في من مخفي، وكل الناس كانوا يشتاقون لهذا المن المخفي، لهذا الخبز النازل من السماء. والمسيح قال انا هو الخبز النازل من السماء، أعطيه أن يأكل من المن المخفي، طعام روحي يتغذى بي، يأكل جسدي، يأكل دمي، يتغذى بي. أعطيه من المن المخفي من طعام السماء، السماء ما فيهاش أكل ولا شرب، لكن من الطعام الروحي يتغذى بالله، يتغذى بالحياة الروحية الجميلة هناك. وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه غير الذي يأخذ. نخلي دي للمرة الجاية. تفضل. يا ترى الله علينا.